ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيدارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، هناك رسالة انتشرت على مواقع التواصل، وهي لشاب أسأل الله عز وجل أن يتم هدايته وأن يصرف عنه فعل المنافقين. هي لشاب ظل 12 سنة بعيدا عن الله، فلما صلى وشعر بجمال الصلاة كتب على مواقع التواصل: الحمد لله أول ركعة بطمأنينة أسجد فيها لله بعد 12 سنة. فقامت طبيبة علمانية، ولا طالما رددنا أن العلمانية تحارب الدين لا تحارب فصيلة، فقالت له في رسالة صوتية: أنا مصدومة منك، حيث أن فعلك هذا يعد انقلابا على العلمانية. قد انقلبت على علمانيتك أيها الشاب، تصلي؟ أنا مصدومة أنك تصلي. ثم بدأت ترعد وتبرق وتنذر وترغب، حتى أنها قالت: هذا رقم هاتفي لتتصل علي لنتناقش في أمر الصلاة. قالت له: أين زمان الرقص؟ أين زمان الفجور؟ كنا نرقص سويا وكنت على الاستقامة. يا لله من انقلاب الفطر وانعكاسها. امرأة بلغت من العلم الدنيوي مبلغا يشار إليها أنها من جملة العقلاء المميزة، تقول مثل هذا الكلام في بلد الأزهر رايته والإسلام ديانته. تقول له: إن الصلاة بمثابة أنك انقلبت على العلمانية أيها الشاب. تقول له: أزيدك أن الله مستحيل أن يفرض الصلاة. لماذا يطوى الطبيبة؟ قالت: لأنني طبيبة وأعلم أن الصلاة تسبب المرض أو الأمراض الجلدية. أهذا يقال في أمة تقرأ القرآن؟ أنقذ شبابنا من أمثال هؤلاء. لذا وجب أيها الإخوة على جميع الدعاة إلى الله، إن كانوا يخشون الله ويرجون لقاء الله واليوم الآخر، أن يبنوا شبابنا من جديد، أن يعاد بالشباب إلى المنبع الأصيل
إلى القدوات إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مرارا وتكرارا إن التواصل الاجتماعي فتنة، المشارب مختلفة والأفكار متلونة، والشباب تتجاذبه الفتن يمنة ويسرة. فإذا سكت التعاة عن تبيين دين الله وعن بناء هؤلاء الفتية والشباب، فالمسؤولية أمام الله عظيمة والتبعة ثقيلة، ولا مناص لأحد ولا مخرج بين يدي الله إلا أن يبلغ دين الله. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لذا سنبدأ سلسلة بعنوان رجال صدقوا ما عهد الله عليه، نترجم فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين غابت سيرهم عن الناس. فانشر أخانا ما تسمع، فلعل الله عز وجل أن ينفع بك وأن تكون كالغيث حيثما وقع نفع. إن الصحابة أيها الإخوة امتازوا بأمرين مهمين عظيمين: الأول سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولو في أضيق الأمور وأصعب الأوقات، والحامل على ذلك أن المسرب كان واحدا، كتاب وسنة، فلا منهج ثالث يربي فيهم أو ينشئ. فمن الأمثلة: منهم من ضحى بنفسه وقت قربة وضيق، ومثل لذلك بأمثلة كثيرة، منهم حذيفة رضي الله عنه حينما جاء في غزوة الخندق ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يأتي أحدهم بالخبر من عند القوم وهو رفيق في الجنة، فدب الرعب في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببشريتهم وزلزلوا زلزالا شديدا كما أخبر ربهم. لكنه لما عثرت قدمه صلى الله عليه وسلم في حذيفة والظلام دامس، فقال: من؟ قال حذيفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: قم يا حذيفة. وقال حذيفة كلمة تبين لك حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما كان من طاعة رسول الله بد. فما كان من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. إذا كان الأمر على الخيار فلينتدب غيري، أما إذا كان على التعيين والافتراض فلا مجال ولا مناص من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من طاعته، فلا مجال لمعصيته ولا مهرب من طاعته، لابد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا طرد. إذا كان المسألة على الخيار فأنت بالخيار، أما على الإيجاب لا، لا مجال لك. ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمون ما كنا نعلمه من سنة وفرض، لا، كانوا ينفذون أحوال الكتاب والسنة، أوامر القرآن كأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجدون في ذلك غضاضة ولا تأخرا بل يستجيبون. لذلك لما صلى أحدهم ونادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاته فلم يجب، فقال لهم: لماذا لم تجبني؟ قال: كنت أصلي. تخيل، كنت أصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ألم يقل لا ذلك؟ إذا ناديت عليك تأتيني. كان الصحابي يتطوع، ونادى عليك تقطع هذا التطوع، دي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا منهم من ضحى بحبه، وسأرجي الكلام عنه، وهو الصحابي الجليل صاحب القصة اليوم. من الأمور التي ينبغي أن يتربى عليها الشباب التربي على الكتاب والسنة فقط لا غير. لا أحد في الأمة يبلغ مبلغا أن يكون صنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عقل في الأمة مهما بلغ يصلح أن يكون صنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. فإن أبا حنيفة والشافعية ومالكة وأحمد نصوا على ذلك، وهم رموز الأمة وشموسها ورؤوس المذاهب المتبعة التي كثر تابعوها، نصوا على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم معظم الجناب، لا أحد يساوي النبي عليه الصلاة والسلام. فنسد ونظم بعضهم وكان حنفية هذا النظم، ولتعلم قدر أبي حنيفة دخل الليث بن سعد على مالك وهو يتصبب عرقا من كلامه مع رجل عمال يجيب عرق، فقال الليث بن سعد المصري قال له لماذا تتصبب عرقا هكذا؟ قال ألا تدري هذا أبو حنيفة؟ قال ومن أبو حنيفة؟ الليث بن سعد يقول له من أبو حنيفة؟ قال يا مصري إن هذا الرجل لو جادلك أن هذه السارية من ذهب لفاز وأقنعك، عقله لا يقاوم، ومع ذلك مع شدة هذا الذكاء إلا قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. يبلغ من العقل مبلغا ويقول لك لا يصح لك أن تأخذ بكلامي حتى تعرضه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول يا أبا يوسف لا تكتب ما أقول، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، يعني أنا كلامي مش وحش، ممكن يظهر لي أمر آخر، اللي كلامه وحي وعصمة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، يعني حجرة محمد عليه الصلاة والسلام، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا بل أصل ذاك فاطلبوا، لما قال لتلاميذه لا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية ولا مالكة، ولكن خذ من حيث أخذوا، خذوا من حيث أخذوا. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر إلى ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. يخرج علينا شباب صغار يقدمون العقل على النقل ويضربون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبطون ما لم تستنبطه الأئمة، يتبعون الفخر الرازي عفى الله عنه في القانون الكلي الذي أخذه من الفلاسفة، يتبعون أبا حامد الغزالي الذي دخل في بطون الفلاسفة فما استطاع أن يخرج، يتبعون هؤلاء الأئمة الأعلام رحم اللهم ميتهم وعفى عنهم ويتركون حديث رسول الله. اسمع لعبد الله بن عمرو بن قيس، قال عمرو بن قيس إن الرجل إن الشاب إذا نشأ في أهل السنة فرجوا له الخير، وإذا نشأ في أهل البدعة فيأس منه، فإن المرء على أول نشوئه، على أول نشأته، إذا وجدت الشاب يمشي مع أهل السنة، أهل السنة مش الملتحين بس، لا، أهل السنة المتبعين للكتاب والسنة اللي بيعظم القرآن وبيعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل أو الشاب ينشأ مع أهل السنة فارجو له الخير، وإذا رأيته ينشأ مع أهل البدعة فيأس منه، فإن المرأة على أول نشوئه. وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله إن الشاب إذا نفك، يعني اهتدى للصراط المستقيم، فإن من كرامة الله تعالى وتوفيقه له أن يوفقه لصاحب سنة يحمله عليه، يعني يحمله بسنته على هذا الطريق، إنما يغزيغ يبقى ضاع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات جليات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي خفية ويحتاج إلى تأويلات فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أنا قلت هذه المقدمة لي لأضرب لك لماذا برز الصحابة وصاروا رجالا يمتدحون، لأنهم ما كانوا يعلمون إلا آية أو حديث فقط لغير، وعقول الرجال لا يبلون بها إلا أن تكون فهما للنص فهما صحيحا. إنما قال الله قال رسوله، والعلم قال الله قال رسوله، فما عداه فوسواس الشياطين. يبقى تربي ابنك على كده، وتربي أخاك على كده، وتربي نفسك على كده. قرآن وسنة، هتكلمني بآية وحديث كلامك على رأسي من فوق، هتقول لي قال أرسطو، أقول لك آسف أنت على دماغي من فوق، لك لا لا أقبل هذا الكلام. فأرسطو ليس من الأنبياء حتى يتبع، ولا كلام الفلاسفة له وزن حتى يتبع، بل هؤلاء ضلت فهومهم لما أعملوا عقولهم في الله جل وعلا فضلوا، وما عندهم نص مقدس. يعاملون القرآن والسنة معاملة الإنجيل والتوراة المحرفة. نحن المسلمين عندنا قرآننا مقدس، نصوصنا مقدسة، كلام رسول الله مقدس، لا يعصى ولا يعترض عليه ولا يضرب بكلامه بعضا، إنما التوراة والإنجيل محرفة ما نبالي بها. فهم يعاملون القرآن والسنة كمعاملة التوراة والإنجيل. الصحابة اللي معنا اليوم بقى صحابي يغرب عن الأسماع، ونحن سنتعمد أن نذكر الصحابة الذين قل ذكرهم عند الناس، ولو مواقف معدودة لكن مواقف تسطر بتاريخ بشرية. موقف يعني الصحابة نرضى لو موقف أو موقفين بالكثير أو ثلاثة، لكن سبحان الله تجد هذا بارز في تكوين شخصيته كلها. مش يعني لا يسمى الضروري أن احنا نعد لك أعمال كثير أويش، ممكن يكون أعمالك العدد في الليمون، لكن ما هي المواقف البارزة عندك التي ينبغي أن تسطر؟ أنت عندك 40 سنة أو 50 سنة، ماذا صنعت؟ وأي موقف لك بارز نستطيع أن نقول هذا موقف بارز؟ اسمع لهذا الصحابي، هو فتى شابا وسيما جميلا مفتول العضلات، يعني قوي البنية. وظيفته إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعده للمهام الصعبة، كان ينزل خلف خطوط العدو بفرقته أو هو وحده ليهيئ المعركة للمسلمين. ده بقى اللي بيكون في المقدمة. صحابي لا نعلم عنه كثيرا، ربما بعضكم يعلم اسمه. هذا صحابي من أهل مكة من المهاجرين، ومات صغير السن، قتل استشهد رضي الله تعالى عنه، إنه وأبوه وأخوه من الصحابة، وأخذوا أوسمة كبقية الصحابة خاصة بهم. إنه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي. أبو مرثد كان يكنى بمرثد، واسمه كناز ابن حسين ابن يربوع الغنوي البدري. هو وأبوه بدريان، وأخوه أنس. هو مرثد وأخوه أنس ابن مرثد. أنس دي كان له موقف يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد وجبت لك الجنة فلا عليك ألا تعمل شيئا بعدها، انت خلاص كده خلصت بموقفي في حنين. أنس ابن مرثد تعرف عن أنس حاجة؟ لا، لكن ممكن نعلم عن المغنين ومطربين، لا يعني اللي في المسجد معاذ الله، أنا أتكلم لله يسمع الخطوة بعد كده. نعلم مغنين ومطربين ولاعبين ومشغولين بهذا، لكن أنس ابن مرثد ابن أبي مرثد، أنس ابن أبي مرثد أظن أن احنا ما سمعنا عنه. رجل يحتاج إلى قصة سنأتي به إن شاء الله. موقف إيه الموقف اللي عمله يخلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قد وجبت لك الجنة لا عليك يا أنس ألا تعمل بعدها شيئا؟ شو طلب منك تعمل بعدها حاجة؟ ودي من المبشرين بالجنة غير العشرة. أما مرثد صاحبنا نسأل الله أن يجمعنا وإياكم معه في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرتد كما قلت لك كان فتيا، من أول من أعماله أنه كما قال ابن عمر كان يحمل أسرى المسلمين. أنا عايز أقول لك بقى سرعة الاستجابة، احنا اتكلمنا عن المقدمة، سنأتي من قصص الصحابة ما يؤهلك أنت أن تضحي بكل محبوب لك في سبيل الله عز وجل، لأنك أنت عبد، فأنت مضيت على قائمة العبودية على عقد العبودية، فكن عبدا صادقا لا تكن عبدا آبقا. كن مطيعا لله، مضيت على صك العبودية أنك عبد لله عز وجل، فتكون فيكون فعلك فعل العبد، أكلك أكل العبد، شربك شرب العبد، لبسك لبس العبد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما يأمرك به سيدك تصنع، وما ينهاك عنه سيدك تجتنب، وسيدنا هو الله، السيد هو الله. فالله يأمر وينهى ونحن عبيد، لا حيلة ولا اختيار، ملناش في القرار دي، ده أوامر إلهية ملناش نختار فيها، ملناش نختار ألبس كذا على مزاجي ولا ملبس، لا، الله قال لا تلبس الحرير وما لبست الحرير، طب ده أنا بحبه. متى تكون عبدا؟ إذا لم يكن هواك تبعا لما يأمر به سيده. يقول لك نمتنا قمت في صلاة في الوقت الفلاني، يبقى في صلاة في الوقت الفلاني، أنت لست عبد للدنيا، ما انتش طالع للدنيا تعبدها، أنت تعبد الله. يبقى كل الدنيا دي ما هي إلا وسائل في تحصيل هذه العبودية. صلي الفجر، يبقى ساعة أذان الفجر أكون في المسجد تنفيذا لصك العبودية، أنا عابد، فأنا جاي عابد، ما ليش اختيار. مرتد رضي الله عنه مع كل البطولات دي، يحكي ابن عمر عنه موقف بقى، موقف رائع، وده يدل لك ان الصحابه ما يحكوش مواقفهم، لا يتباهون بها. ابن عمر بيقول مرثد ذهب الى ان يحمل اسرى من مكه، كان بيحملهم على كتفه من قوته، بيقول فذهب مرثد الى مكه وجلس الى ظل حائط ينتحيا ان المشركين يناموا، فياخذ اسيرا، فرات امراه تقول يقال لها عناق، كان بينه وبينها قصه حب في الجاهليه، فجاءت قالت مرثد، قال نجل يا عناق، قالت لماذا لم تخبرنا، هل لا تأتي نواسك ونستمتع، بينه وبينها حب يهواها، مش واحدة كده عادية، لا ده بيهواها لكنه أستر. فقال يا عناق إن الله قد حرم ذلك بالإسلام، فلما أبى عليها نادت يا أهل الخيام هذا عدوكم يحمل أسراكم، فانكفأوا علي فأجهدت في الهروب منهم، وإنهم وصلوا إلى رأسي وبال احدهم علي عشان يخرجني من الجمل من الحفره اللي فيها، بال لهم في الظلام. قال فاطار الله البول من فوق راسي واعمى اعينهم عني. لما تشتغل مع ربنا ما يسلمكش ابدا، انما يحميك، يضع عليك يد الحمايه طول ما انت مع الله. انما تفارق طريق الله فقد برزت بنفسك لاعدائك ولا قوه لك، تطلع كده العدو بلا سياج ولا حماية ولا ما تدفع به عن نفسك. من حمايتك؟ الله اللي يحميك من مكر الماكرين بك، من شدة أعدائك عليك الله سبحانه وتعالى. لكن شريطة انك تكون ماضي على سق العبودية وانت في طريقه، ولذلك حتى لو مت في هذا الطريق يقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لأن ماشي. إنما لو رايح مصيف ومات ده يقع أجره على الله؟ إزاي يعني؟ كيف يقع أجره على الله؟ طيب اللي بينقذ واحد بيغرق يقع أجره على الله، إنما اللي يغرق في مصيف وراح يعصر ربنا يقع أجره على الله إزاي يعني؟ كيف؟ وقد فارق حياض العبودية ذهب ليعصر. المذهب الحنبلي يرفعون الرخصة عن سفر المعصية، يقول لك بسفر المعصية ما تمسحش على الخفين. ليه؟ يقول كيف يغضب الله ثم انت تستمتع برخصه، ربنا غضبان راح تسافر سفر معصيه يقول لك امسح، لا ما تمسحش، ده من فقه الحنابلة، يقول لك لا سفر المعصيه ما يمسحش على الخفين. ليه؟ لان راجل فارق ساق العبوديه يستمتع بديننا ليه بقى؟ يستمتع بالرخص بتاعتنا ليه؟ اذا كنت مفارق لحياض العبوديه. قال فاطار الله بوله بولهم من على راسه وعمم عنه، ولان الصحابه لا تخلون عن اهدافهم، ورجعت فحملت أسيري وكان بدينا فأعياني. كل دي ومرسد فكره مشغول عمال يفكر في اللي حصل، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحب عناقا بحبها وإنها راودتني شفاء بيت، أفلا أنكحها؟ إذا لا تزوجها؟ عدها لش. إذن يناشد النبي صلى الله عليه وسلم في حب الملك قلبه. خلي بالك شوف بقى صك العبوديه يعمل إيه. فالنبي لم يجبه، ما عندوش دليل. فأنزل الله عز وجل، قيل أنها نزلت فجرا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت قال أجل، قال لا تنكح. قلت ولا تراسل ولا تكلم مع النبي. طب عدها لي يا رسول الله، ده أنا يعني شغال معاكم وبجيب الأسرة وبعمل، طب عدها لي، عدها لي. طب يا رب لا لا تنكحها، يعني لا تنكحها، يدلك عليه سرعة فورية الاستجابة لله ولرسوله، وإن الدنيا كلها تحت صك العبودية حتى ولو حبك. أنا واحد يقول لك أتزوج رقصة وهديها، أنا لا أزم الراقصة، أسأل الله أن يهديها. لكن يا رجل، الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، فإزاي تقبل على نفسك مثل هذا؟ تتزوج امرأة تزني، إزاج كيف؟ يعني ما تروحش لحد، أما التوب يا أخي، أما التوب وتعلن توبتها، يبقى خلاص دخلت في صفوف المؤمنات التائبات فتنكحها. إنما تقول أنا هاهديها، لا انسى، أنت خالفت القرآن وخرجت من حياض العبودية، بقى لك التختيار بقى كده، أنت بقيت إيه؟ صنوة أمام الله عز وجل. لأجل ذلك من وضع قرارا أو أمر الله عز وجل، استغفر الله، من وضع أوامر الله أو قراره أمام أوامر الله عز وجل فليس بعبد إنما سيد. واللي يبقى سيد أمام الله ربنا يعمل فيه إيه؟ يخصه، يعني يطحنه، اللي يرفع رأسه في مقابل الملك المتكبر يخسف به. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى أذله ذلا مبينا، يعني واضحا، ما قتله في غرفة نومه، قتله أمام جنوده الذي كان يدعي الألوهية أمامك، وقتله أمام المستضعفين. إن الله إذا انتقم فلا يقوم واحد لانتقامه. تتكبر ترفع نفسك لما الله تقول أنا سيد تروح على طول، إنما طول ما أنت بتوطي رأسك وتتواضع وتمشي الأمر من فوق رأسك يرفعك. وما تواضع عبد لله إلا رفع، من التواضع تنفيذ الأمر بلا تردد. ما من اللي بتردد؟ المنافقون، فهم في ريبهم يترددون. هذا الموقف الأول، موقف في حياة مرثد. أنا بقى ما أقول لك مرثد بيقول إيه ولا بيتكلم مع مين ولا بيقعد مع مين، دي مهمناش، ما يهمنا المواقف المسطرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل ضحى بحبه على طول. الموقف الثاني في حياة مرثد نأخذه بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون استغفر لكم فاستغفر الله غفور رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يبقى الموقف الأول اللي نزلت فيه هذه الآية، خليك تذكر بقى لما تقرأ أي سورة النور، اعرف ان هي كانت تضحية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وتترد عليه أول ما تقرأ الآية تقول رضي الله عن مرثد. لو أنا كنت مكانه ما كنتش عملت الكلام ده، ما انا عمال ما ضحيتش بدنياي يا راجل. ده نحن نصل ان احنا لا نستطيع ان نضحي بان نغلق المحل ساعه الاذان. يعني تخيل دي تضحيه يعني بسيطه خالص، ايه ولا مكلفك حاجه. مين فينا بيضحي؟ والله والله انا جيت في يوم الاثنين وفي كل مساجد، ومرت على المسجد هنا ادخل اصلي لقيت العدد لا تجاوز اصابع اليد الواحده، بل ورب محمد اقل، وقد اذن الاذان من فتره. وبص بره المسجد انظر بره لقيت مسلمين ماشيين. طب دول اليسوا يؤمنون بالله واليوم الاخر؟ لما افتقدوا التضحيه، انه لم يمض على سق العبوديه، او على الاقل لا يفهم ما معنى سق العبوديه. يا اخي يقول لك الله اكبر، سيدك ينادي عليك، السيد بينادي على العبد والعبد ما يستجيب، دي كارثه. لما الله ينزل ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا، انت من انت عشان ربنا ينزل لك؟ ينزل الله لك انت وينادى عليك وانت نايم، وانت تبلك من الاحساس ذره، وتقوم لله رب العالمين، هم تائب فاتوب عليه، اليس نداء من الله؟ هم من مستغفر فاغفر له؟ هم من داع فاستجيب له؟ اين اصحاب الحاجات؟ اين اصحاب الذنوب والاوزار؟ فين اصحاب الملمات والكروبات والهموم والغم؟ تنين ليه؟ ألم يكفك نوما؟ لا، يجده إما يسهر من بعد العشاء إلى قبيل الفجر وينام، أو قبل السحر. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكره السمر بعد العشاء إلا في حاجة، حاجة من حياة المسلمين أو طلب علم. إنما أنت قاعد بقى قدام مسلسل ولا فيلم، طب ده قاعد ده كله سيب ربنا، ده بقى مضى على سكة عبودية، ده ضحى، ده عنده تضحية، وتضحية لا تذكر، ده ليك أنت، قم صلي لله عز وجل ركعتين. ربنا بيقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. انت هتقابل الناس دي يوم القيامة، انا وانت هنقابل الناس دي يا حبيبي يوم القيامة، هنقابل الذين كانوا يقيمون الليل كله والذين كانوا يستغفرون حتى تجف حلوقهم. واروح انا وانت يوم القيامة نلاقي في صحيفتنا مسلسل واغنية وده كلام. ألم نحيا في الدنيا كما عاشوا؟ ألم نأكل كما أكلوا ونشرب كما شربوا؟ ألم يرزق الله؟ ألم نكن في نعيم أكثر مما هم فيه؟ فلماذا لم نقدم لله؟ لماذا لم نضحي لله؟ لماذا لم نسمع مثل زي مرصد ولا أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من أصحاب الرسول ولا غيرهم ونستجيب؟ ألم يكونوا بشرا؟ دي الصحابة حجة على الأمة كلها لأنهم ليسوا بأنبياء ولا مرسلين. الموقف الثاني لمرصد والأخير موقفه عام الرجيع. جاء أناس من عضل والقارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن عندنا قوم فيهم إسلام فأرسل معنا من يقرئهم القرآن. الله، ده طلع مرصد عالم من العلماء. يا عم الشيخ عالم، عالم وصغير في السن. عالم عالم عالم، وكان ذلك لا يمنعه أن يكون من أصحاب المهمات الصعبة. ممكن تكون صاحب مصنع وعالم، أنت ليه واقف على أنك تكون طبيب بس، أو واقف على أنك تكون صيدلي بس، أو واقف أنك تكون صاحب مصنع بس؟ هو المنبر ده ليه أنا بس أو لغيري؟ ما يبقاش لك المنبر اللي على الأرض، ما يبقاش لك. يعني ليه أنت ما تتعلمش وتطلب العلم؟ أهو رجل المهمات الصعبة ينفع في القتال، ينفع في فك الأسرة، ينفع في تعليم الناس. الصحابة كده نموذج كله شغال اكتمال يا عم الشيخ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ستة: عاصم بن ثابت، خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة ابن الدثنة، وخالد بن البكير، وعبد الله بن طارق الضفري. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الستة ليعلموا أهل عضل القارة. سمع بهم حي من هزيل يسمى بنو الأحياء، فخرجوا في إسرين بمئة رام وأحاطوا بهم بعدما استدلوا عليهم من تمر يثرب وأحاطوهم وقالوا احنا لا نريد قتالكم، انتوا تيجوا معنا ونغتنم غنيمة من أهل مكة بكم وخلاص، أما مش عايزين نقتلكم. فقال مرثد، أول واحد قائل لما قالوا ما تقولون، قال مرثد: أما أنا فوالله لا أنزل في عهد مشرك أبدا حتى ولو صادق. ديني يمنعك، أنا عندي عزة. هذا الموقف السريبة، الأنف والعزة. من أين استقى مرثد الأنف والعزة؟ ده في صحابة سلموا، ده يدلك على التفاضل بين الصحابة. وما فيش مانع أن مرثد يكون أفضل من خبيب، وخبيب يضرب مثل تاني بالثبات وبيموت، ما في مشكل، كل الصحابة رضي الله عنهم. لكن في موقف صحابي يتفاضل على صحابي. فقال مرثد: أما أنا فلا أنزل في عهد مشرك. ده مترامي، وإيه يعني مترامش؟ إنما تعلمت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من عندنا يعني تفسير موقف. تعلمت من مدرسة محمد أن من لوازم توحيد الربوبية أن تنشأ في النفس أنف أن تذل لغير الله وأن تخضع لغير الله وأن تكون في ضمن أعداء الله من كان الله ربه فإنه عزيز النفس قوي الجناب. عرفت منين أنت ضعيف وأنا ضعيف؟ وحشة صح؟ وحشة في حقنا، وحشة في حقنا لما احنا نخاف أن نطيع الله ظنا مننا أن هناك من هو أقوى من الله. دي كارثة، كارثة، خلل في التوحيد وأنت مش واخد بالك. مرثد قال لا أنزل في عهد مشرك، هموت أموت إنا إحدى الحسنين، إما أن أنتصر عليهم وإما أن أكون شهيد في سبيل الله. خلصت القضية. فقاتلهم حتى قتل هو وعاصم ابن ثابت وخالد ابن البكيري، ثلاثة دول قتلوا، واللي ثبتهم مرثد أصغرهم سنا، ثبت عاصم، ثبت خالد ابن البكيري. وأما عبد الله ابن طارق وخبيب ابن عدي وزيد ابن سنة فوقعوا في الأسر، فلما قيدوهم فك عبد الله ابن طارق وقاتلهم حتى قتل فلاحق بإخوانه. وأما خبيب وزيد فقد خانوهما. وقال خبيب: والله لقد علمنا ما قال مرثد، فعلا أنتم خونة، ليس لكم عهد ولا أمان، وقتلوه على ما تعلموا. سيأتي قصته معنا خبيب دلو موقف معنا جميل خالص. فقتل مرثد بعدما سلم أمانته. مرثد ضحى بحبه لأنه ماضى على سك عبودية، فأورثه الله عزا عند مقتل. هو كده تقدم لله شيء يثبتك إلا بشيء آخر، الحياة كده. لذلك قلنا ولازلنا نكرر أن التربية على الكتاب والسنة أنفع تربية. أنا وأنت التزمنا، لكن التزمنا ومشكور لنا الالتزام، لكن التزمنا بدون إيه؟ بدون فهم لنصوص الكتاب والسنة، بدون ما نقرأ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. القلوب بتتزلزل، من اللي ثبت فؤادك؟ سير هؤلاء. أما مرثد في حياته أكثر من ذلك، لكن اختصارا للوقت وللمقام. إذا موقفان من أهم المواقف اللي ممكن تتعلم منهم، أن تضحي لله عز وجل، وأن تكون صاحب عزة في وقت أن يضعف الدين. تكون أنت عندك عزة، صلابة، قوة. أعجبني أوي هذا الشاب، ولذلك صدرت بالخطبة. الشاب كتب حط التسجيل الصوتي وقال أعوذ بالله من شياطين الإنس. خلاصة القول، الشاب ده كان ممكن يرجع، لكن الله إذا اختار عبد اجتباه. ربنا ثبته ولسه ما تعلمش، هو لم يقل على يد عالم، لكن أعجبتني قصة هذا الشاب. اللهم ثبته على الهدى يا رب، واهد شبابنا واهدينا يا رب. الولد يأخذ التسجيل مع أنه فيه إغراء وتخويف، ويقول أعوذ بالله من شياطين الإنس. أتحسبون أنه كتبها من نفسه؟ لا والله، رجل من عموم المسلمين. أختم بهذه الخطبة عشان ما تظنش أن المسألة واقفة على اللحية وتقصير الظهر فيبقى ده اللي هيصرب. لا، رجل لو مرتاح ولا حاجة، طيب خالص من عموم المسلمين. رجل ده كان لا يلتفت إليه. رجل دخل إلى الصلاة، والله أخبرني مرة الواقع بنفسه في وقتها وبيبكي. دخل إلى الصلاة، صلى أول ركعة بالإخلاص، ثاني ركعة قام مش حافظ من القرآن كتير، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يقول أخي فضل يكررها 6 مرات حتى ظن أنه نسي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، حتى خر ميتا. أقسم بالله أنا يعني أتمنى خاتمة مثل هذه، والله فضله واسع. شوف هو لا عالم ولا درس في العلم شيئا، لكن هذا يدلك على أن في القلب شيء. لا ده ضحى، إياك إنك تقول ده ما ضحاش، مش ممكن. لا تأتي الخاتم بهذه الطريقة صدفة، مش ممكن تأتي كده، فيش محاباة عند ربك. الرجل ده بينه وبين الله شيء، أن يشهد الخلق على توحيده ومنهم الملائكة. الملائكة حاضرة في الصلاة، والرجل في عبودية أخص أنواع العبودية الصلاة، واقف في الصلاة في القرآن الذي يسمعه الله وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، الله عز وجل ذكر قرآن الفجر لأهميته، قرآن في الصلاة، فده أفضل ركن القرآن. وإن يقول كل يا الكافرون في الركعة الثانية اللي هيموت فيها، هو عكس المفروض الكافرون الأول والإخلاص. لا، قال الكافرون ليختم حياته بالولاء والبراء. من الذي علمه ذلك؟ أمر الذي أعطاه ذلك. لا أعبد ما تعبدون ويموت عليها. الشاب المهندس اللي وقع عليه سقف، صلاني يرحمه، تحكي التي كانت ترافقه عند احتضاره. انظروا إلى احتضار موتانا، إلى الشباب والرجال الذين لا ينظر إليهم. أنا لما رأيت صورته على النت، شاب عادي خالص، الرجل تيجي عليه الصبة والبنت تحكي تقول أنا وقفت جنبه مذهولة لم أرى حسن خاتمة بهذا الوضوح، فظل يشهد على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن وعد الله حق. ثم قال للأخت معك قرآن؟ شغل القرآن. تقول وكان يصرخ من الألم، فأدرت له القرآن، فسبحان الله هدأ حتى قال الحمد لله ربنا كبير ومات. ده مش معي حد، والوافة جنبه ما لقنتوش لا إله إلا الله. إذا عشت مع الله فالله لن يتركك في أي موقف من حياتك، حتى موقف الموت. إذا عشت مع الله، القضية أن أنت تمشي مع صق العبودية ده، أنك لا تغادر صق العبودية، أن تكون عبدا لله، يا إخوة ارجعوا لهذا الصق واعملوا ببنوده، اطيعوا الأمر، اجتنبوا النهي، فلتكن حياتكم لله، عش لله، عش لله، ستموت لله، عش لله، ستموت لله. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جزنا بالإحسان إحسانا وسيئة عفوا وغفرانا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.